الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل.
في هذا الحديث أن المستحاضة تجلس أيام عادتها السابقة، وأن العادة مقدمة على التمييز كما هو مذهب الإمام أحمد. واصل.
أحسن عليك. قال رحمه الله: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال أبو داود: زاد عثمان: وتصوم وتصلي. وقال: هو حديث ضعيف.
قول المؤلف: باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، يعني أنه لا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة ولا لكل يوم، وإنما يكفيها الاغتسال عند الطهر، بحيث تغتسل في الشهر مرة واحدة. وذكر فيها حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وفيه أبو اليقظان فيه ضعف، وقد تكلم في إسناد هذا الخبر. وتقدم معنا أن مذهب أحمد أن العادة مقدم، أن اعتبار العادة مقدم على اعتبار التمييز. وقوله هنا والوضوء عند كل صلاة، مذهب جماهير أهل العلم على أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، ولم يحدث منها حدث آخر. وعند الإمام مالك لأنه لا يجب عليها الوضوء لكل وقت صلاة. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها قال: ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي.
قوله ثم اغتسلي يعني عند الفراغ من اعتبار العادة. قوله ثم توضأ لكل صلاة، هذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة. قالوا: وهذا حديث صحيح الإسناد، فوجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة بحيث يكفيها هذا الوضوء إلى الوقت الآخر. وألحق بالمستحاضة كل من كان حدثه دائما، كمن به سلس البول أو استطلاق الريح، فإنه يجب عليه الوضوء لوقت كل صلاة بحيث يتوضأ عند دخول الوقت. فمن كان به سلس البول تفقد أولا ما يخرج منه من النجاسة ثم توضأ، وكفاه ذلك إلى دخول وقت الصلاة الأخرى.
قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها
يعني أيام عادتها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش، وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا، وأوقفه أيضا أصباط عن الأعمش موقوف عن عائشة.
نعم. قوله هنا ذكر حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة الذي تقدم الكلام فيه، وذكرنا أنه صحيح الإسناد. طعن المؤلف فيه بكون بعض الرواة روى هذا الخبر موقوفا على عائشة، ولا يمتنع أن تكون عائشة مرة تحدثت به عن نفسها وتكون قد أفتت به، ومرة أخرى روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن الرواة الذين رووا هذا الخبر عن الأعمش مرفوعا ثقات أئمة كوكيع وغيره، ولذلك فالصواب أن هذا الخبر صحيح الإسناد. وقد قال بعضهم بأن أول الخبر مرفوع بذكر الاغتسال وأن آخره موقوف، ولكن ظاهر رواية وكيع لهذا الخبر أن هذه اللفظة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ووكيع إمام من الأئمة، لا يصح أن نطعن في روايته ورواية من وافقه برواية من رواه موقوفا، إذ لا تعارض بين رواية الوقف ورواية الرفع كما تقدم. ومن هنا فإن الصواب أن المستحاضة ومن كان حدثه دائما أنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة.
قال أبو داود ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة.
قوله فكانت تغتسل، هذا اجتهاد من فاطمة بنت أبي حبيش أو فهم لها، ومن ثم لا يصح أن نطعن في حديث النبوي بفعل الراوي الذي أو المستفتي الذي زاد فيه على ما ورد في الشارع. فكونها تغتسل هذا اجتهاد منها، أرادت أن تصل إلى أعلى الدرجات في الطهارة بالاغتسال ولم تكتفي بالوضوء. نعم.
وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه وعمار مولى بن هاشم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى عبد الملك بن ميسر وبيان ومغيرة وفارس وفراس ومجادل
ومجالد
وعن الشعبي عن حديث قمير عن عائشة رضي الله عنها توضأ لكل صلاة.
قمير هي امرأة مسروق تروي عن عائشة. نعم.
ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة رضي الله عنها تغتسل كل يوم مرة. وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه، والمعروف عن ابن عباس رضي الله عنهما الغسل. قال رحمه الله باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر.
هناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن المستحاضة يجب عليها أن تغتسل يوميا، وقالوا تغتسل وقت الظهر، وذلك لأن وقت الظهر هو وقت الدفء، فشرع لها أن يكون الاغتسال في وقت الظهر. وبعض أهل العلم قال بأن من قال من ظهر إلى ظهر قد أخطأ في الرواية وصحف وحرف اللفظ، فإنها كانت في الأصل من طهر بالطاء لا بالضاء، فأخطأ فيها بعض الرواة فقالوا من ظهر إلى ظهر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن قعقاع وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما تغتسل من ظهر إلى ظهر، وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة رضي الله عنها، إلا أن داود قال كل يوم، وفي حديث عاصم عند الظهر، وهو قول سالم بن عبد الله والحسن عطاء. قال أبو داود قال مالك إني لا أظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر قال فيه إنما هو من ظهر إلى ظهر، ولكن الوهم دخل فيه فقالبها الناس قالوا من ظهر إلى ظهر. ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من ظهر إلى ظهر فقالبها الناس من ظهر إلى ظهر. قال رحمه الله باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن ناقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت.
هذا قول فقهي آخر في أن المستحاضة تغتسل، يجب عليها أن تغتسل في كل يوم بدون تحديد الوقت بالظهر أو بغيره. وإذ أورد المؤلف في حديث أو أثر علي موقوفا عليه، وهو خبر في إسناده جهالة وضعف، قال المستحاضة إذا انقضى حيضها، يعني ذهب وقت العادة، فحينئذ تغتسل كل يوم. قال واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت، يقولون بأن هذا يجفف الدم بإذن الله.
قال رحمه الله باب من قال تغتسل بين الأيام. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة قال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام،
يعني عليها أن تغتسل كل عدة أيام بدون تحديد ذلك بكونه يوميا. وهذا رأي للقاسم بن محمد بن أبي بكر وهو من فقهاء المدينة. نعم.
قال رحمه الله باب من قال توضأ لكل صلاة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظه، فقال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة. قال أبو داود وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة.
هذا الخبر حديث فاطمة بنت أبي حبيش حسن الإسناد، فيه محمد بن عمرو صدوق وبقية رواة الثقات، وقوله إذا كان دم الحيض فيه اعتبار التمييز وأنه طريق صحيح للتفريق بين دم الحيض والاستحاضة كما هو مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، وفيه مشروعية الوضوء لكل وقت صلاة، وظاهر الخبر أن ذلك من الواجبات. وقد تقدم الخلاف فيه، وأن جمهور أهل العلم يقولون بأن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة ومثلها من كان حدثه دائما.
باب من لم يذكر الوضوء عند الحدث.
يعني هناك طائفة من أهل العلم يرون بأن المستحاضة لا يلزمها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وذلك لأنها تماثل غيرها في عدم إيجاب الوضوء، وأما خروج الدم منها قالوا هذا لا ينقض الوضوء لاستمراره. وهذا هو مذهب الإمام مالك وربيعة بن ربيعة الرأي، وقالوا بأن الوضوء مستحب وليس بواجب. وقد تقدم معنا عدد من الأخبار تدل على وجوب الوضوء لكل وقت صلاة على المستحاضة، وقول الجمهور أرجح في هذه المسألة.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا وشيم قال حدثنا أبو بشر عن عكرمة قال أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. قال
هذا الخبر منقطع، عكرمة لا يروي عن أم حبيبة بنت جحش، ولذلك فإن هذا الخبر فيه انقطاع. قوله فأمرها أن تنتظر أيام أقرائها أي أيام عدتها السابقة ثم تغتسل، يعني بعد فراغ أيام الأقراء وتصلي. نعم.
قال أبو داود وهذا قول مالك وربيع رحمهما الله. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن واب قال حدثني الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ.
هذا هو مذهب ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومذهب الإمام مالك، والجمهور يخالفونهم في هذا، وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح. نعم.
قال أبو داود هذا قول مالك عن ابن أنس قال باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله. قال أبو داود أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين كان ابنها اسمه هذيل واسم زوجها عبد الرحمن.
قوله الصفرة والكدرة هي سائل يخرج من المرأة ولا يكون له صفات دم الحيض، فما حكم هذه الصفرة والكدرة؟ هل تعتبر حيضة أو لا تعتبر من الحيض؟ وهل يترك من أجلها الصلاة والصوم؟ والصفرة والكدرة على أنواع. النوع الأول ما يكون في ثنايا الحيض، فهذا حيض باتفاق أهل العلم تترك له الصلاة والصوم. النوع الثاني ما يأتي في وقت الطهر بدون أن يكون ملتصقا بوقت الحيض، فهذا طهر ولكنه ينقض الوضوء ويجب له الوضوء لوقت كل صلاة إن كان مستمرا. النوع الثالث ما كان بعد دم الحيض متصلا به في وقت الحيض، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم وجماهير أهل العلم على أنه من الحيض وليس من الطهر. وهكذا النوع الرابع وهو ما يكون سابقا لوقت الحيض متصلا به، فمثل هذا قد اختلف فيه أيضا أهل العلم، والصواب أنه له أحكام الحيض، ويدل على ذلك خبر الباب وهو خبر جيد الإسناد. قالت فيه أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فيه دلالة على أن الكدرة والصفرة قبل الطهر تعتبر شيئا بمعنى أنها تترك لها الصلاة. وفي الخبر فضيلة أم عطية رضي الله عنها حيث كانت من المبايعات، وفيه بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن بيعة النساء تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الله فيها يا أيها النبي. وأما غيره من الأئمة والولاة فإنهم لا يبايعون النساء. وقد ورد في الحديث أن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إنما كانت بالكلام ولم يكن ثم مصافحة. نعم.
قال رحمه الله: باب المستحاضة يخشاها زوجها. قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا معل بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. قال أبو داود وقال يحيى بن معين: معل ثقة. وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرنا عبد الله بن الجام قال حدثنا عامر بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها.
قوله باب المستحاضة، هل يغشاها زوجها وهل يجامعها في غير وقت الحيض أو لا يجوز له الجماع؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من منع وقال الاستحاضة دم يماثل دم الحيض فلا يجوز الوطء فيه قياسا على الحيض، ومنهم من قال بالكراهة وقالوا بأن ذلك مكروه لئلا يكون ذلك الوقت وقتا لحيضها، ومنهم من أجازه وقال بأنه لا يوجد دليل في الشريعة يمنع الزوج من وطء زوجته المستحاضة، ولعل هذا القول أظهر الأقوال. فقد استحيضت عدد من النسوة في عدد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى أزواجهن عن جماعهن، فدل ذلك على جوازه. وأما ما ذكره المؤلفون من الأخبار فكلها من رواية عكرمة عن أم حبيبة وعن حمنة، وهو لم يسمع منهما فكانت الأخبار التي ذكرها المؤلفون منقطعة.
قال: باب ما جاء في وقت النفاس النفساء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن موسى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس، تعني من الكلف.
باب ما جاء في وقت النفساء. إذا طهرت النفساء قبل 40 يوما فحينئذ يجب عليها أن تصلي وتعتبر امرأة طاهرة باتفاق أهل العلم. وبعض أهل العلم قال بأنه يكره لزوجها أن يطأها في هذه الحال، والصواب أنه جائز ولا حرج فيه. وأما إذا استمر دمها فوق 40 يوما فما الحكم؟ قال أحمد وأبو حنيفة: ما زاد على 40 فليس بنفاس ويجب عليها أن تصلي. وقال طائفة بأنه يستمر النفاس إلى 50 يوما، وقال آخرون بأنه يستمر إلى 60 يوما، وقال آخرون بأنه لا تحديد لوقت النفاس. ولعل أظهر الأقوال هو القول الأول، بأن ما زاد عن 40 يوما فإنه لا يعد نفاسا، وذلك لورود مثل هذا القول عن جماعة من الصحابة كأنس وزيد رضي الله عنهما، ولم يرد عن غيرهما مخالفتهما في ذلك. وأورد المؤلف في حديث أم سلمة: كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها 40 يوما، لكن هذا الخبر فيه جهالة من رواته مسة، وهي امرأة مجهولة. وإن كان بعض أهل العلم حاول أن يقوي روايتها بكونها قد رواها عنها جماعة، لكن الجماعة الذين رووا عنها أكثرهم متروك الحديث أو ضعيف جدا، ومن ثم لا يصح أن نخرجها من حيز الجهالة بروايتها مثل هؤلاء. ومن هنا نقول هذا الإسناد فيه جهالة. وقوله وكنا نطلي أي نصبغ وندهن على وجوهنا الورس، نوع من أنواع النبات، تعني من الكلف. الكلف هو تغير لون البشرة، وتغير لون البشرة. نعم.
قال حدثنا حسن بن يحيى قال أخبرنا محمد بن حاتم يعني حفي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية يعني موسى قالت حججت فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة ابن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تكنى أم بسة. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهل.
هذا الخبر أيضا من رواية مسة الأزدية وهي مجهولة كما تقدم. وأبو سهل المذكور في الإسناد الأول هو كثير بن زياد المذكور في الإسناد الثاني. وقد ورد في حديث عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
قال رحمه الله باب الاغتسال من الحيض. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الفضل عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيبة رحله، قالت فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت من حقيبة رحله فإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حفظها. قالت فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال ما لك لعلك نفست، فقلت نعم، قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فافرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفي، قالت وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت.
قول الإمام باب الاغتسال من الحيض أي ما هي الطريقة المستحبة والمشروعة في الاغتسال من الحيض من أجل أن تكون المرأة عند اغتسالها منه على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد فيه حديث الغفارية وهو حديث لأهل العلم فيه كلام من جهة صحة إسناده. وقولها أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، لا يظن النظان أنها كانت تماس النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يركب اثنان على البعير ولا يكون بينهما مماسة. وقد قال طائفة بأن هذه المرأة صغيرة السن لم تبلغ بعد، إنما بلغت في هذه الرحلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها تركب على رحله بدون أن يركب هو صلى الله عليه وسلم على بعيره. وقولها فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، قوله فإذا بها دم مني أي أنها حاضت ونزل منها الدم فأثر على الرحل. قوله في هذا الخبر فأصلحي من نفسك أي هيئي نفسك بوضع ثياب لا تجعل الدم يخرج منك فيؤثر على ما حولك. قوله ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة أي مؤخر الرحل الذي على الناقة، ثم عودي لمركبك أي المكان الذي كنت تركبين فيه. وقوله رضخ لنا أي أعطانا عطية بدون أن تكون سهما، قوله من ألفي وما سلمه الكفار للمسلمين بغير قتال. نعم. وفي الحديث وضع بعض الأطعمة في التنظيف وأنه لا حرج في مثل ذلك. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا السلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء وصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة فعرفت الذي يكنى أو الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها تتبعين بها آثار الدم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا أبو عوان عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممسكة. قال مسدد كان أبو عوان يقول فرصة وكان أبو الأحوص يقول فرصة
قرصة.
يقول قرصة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال أخبرنا أبي عن شعبة عن إبراهيم يعني ابن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فرصة نمسكة. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. واستتر بثوب وزاد وسألته عن الغسل من الجنابة قال تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكين حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه.
هذا خبر جيد الإسناد وفيه ذكر صفة الاغتسال من الحيض وفي بعضها الاغتسال من الجنابة. قالت عائشة دخلت أسماء على رسول الله يعني وهي معه ولا يعني هذا أنها كانت مظهرة لشيء من بدنها. فقالت يا رسول الله كيف تغسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ أي ما هي الطريقة الشرعية في الاغتسال من المحيض؟ قوله تأخذ سدرها. السدر يراد به ورق الشجر الذي ورق نوع من الشجر يسمى النبق أو العبري. وماءها قوله فتوضأ يعني أنها تبتدئ بالوضوء قبل الاغتسال ثم تغسل رأسها وتدلكه أي تدخل أصابعها في شعرها وتحرك فروة رأسها. قال حتى يبلغ الماء أصول الشعر. فإذا وصل الماء إلى أصول الشعر فإنها بعد ذلك تفيض أي تصب الماء صبا واحدا على بقية جسدها. قال ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. المراد بها القطعة من الصوف أو القماش تقوم بالتطهر به ودلك بدنها. وقد استدل مالك بهذا الخبر على وجوب الدلك في الاغتسال والجماهير على أنه من المستحبات. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما ذكر الغسل الكامل. قوله قالت يا رسول الله كيف تطهر بها أي ماذا أفعل وكيف أصنع؟ فحينئذ قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله فقلت لها تتبعي آثار الدم. ثم أورد رواية أخرى لهذا الحديث وقال فيه فرصة ممسكة أي فيها طيب المسك أي فيها طيب المسك. ثم قالت كيف أتطهر بها؟ فقال سبحان الله، أي تعجب من قولها، كيف تجهل هذا الأمر الظاهر وكيف تطلب تفسير أمر مشتهر عند النساء؟ ومثله قد يستحي من ذكره من قبل الرجال. ثم قال تطهري بها واستتر بثوب، أي ستر وجه، ستر النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بثوب، حياء من المسألة التي سألت عن هذه المرأة. وسألته عن الغسل من الجنابة، أي ما هي الكيفية المشروعة في ذلك؟ فقال تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه، أي تحركينه بأطراف أصابعك حتى يبلغ شؤون رأسك، أي أصوله، ثم تفيضين عليك الماء. وفي هذا الخبر استحباب أن يعمم أو يعمق المغتسل الماء إلى أصول شعره. وفي هذا الخبر أن العبد يسأل عن أمور دينه وأنه لا يمنعه الحياء من مثل ذلك، وأن الحياء الذي يمنع الإنسان من سؤاله عن أمور دينه يعد حياء مذموما.
قال رحمه الله باب التيمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا أبو معاوية حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة، المعنى واحد، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أظلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم. زاد ابن نفيل فقال له سيد بن حضير يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله للمسلمين ولك فيه فرجا.
قوله باب التيمم، التيمم في اللغة القصد، يراد به هنا قصد الصعيد من أجل استباحة الصلاة عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. فإذا عجز الإنسان عن الماء فإنه يشرع له أن يضرب على الأرض وأن يمسح بوجهه ويديه، وفي هذه الحال يجوز له أن يصلي وأن يفعل ما يشترط له الوضوء. ثم ذكر فيه حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت بعث رسول الله أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أظلتها عائشة، فيها بحث الإنسان عما يفقده من ماله، وفيها أن الرجل قد يطلب من آخرين إعانته على حفظ بعض ماله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسيد بن حضير. وفي هذا الخبر وجوب المحافظة على الصلوات بأدائها في أوقاتها مهما كانت الصوارف والموانع التي تمنع الإنسان من أداء الصلاة في وقتها. فما دام عقل الإنسان حاضرا وجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها بحسب حاله، ولو ترك بعض أركان الصلاة أو بعض شروطها. ولذا صلى أسيد بن حضير ومن معه الصلوات في أوقاتها بغير وضوء. قال فذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم. وفيه سؤال الإنسان عما وقع منه من الوقائع ليعرف ما يتعلق بذمته من الأحكام. وفيه ذكر سبب نزول آية التيمم. وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها، حيث كانت سببا من أسباب نزول الآيات التي وردت في التيمم. وهنا أمر تكرهه وهو فقدان قلادتها، فجعل الله للمسلمين في ذلك فرجا بنزول أحكام التيمم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثه عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.
نعم هذا الخبر تكلم فيه بعضهم من جهة انقطاع الإسناد بين عبيد الله وعمار وذلك أن عمار قد مات في عهد علي رضي الله عنه. قوله أنهم تمسحوا المراد به أنهم تيمموا بالضرب على الصعيد. قالوه وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين أن الواقع كانت في زمن النبوة. قوله بالصعيد اختلف في المراد بالصعيد، فقال أحمد والشافعي المراد به التراب وحده، وقال مالك كل ما على الأرض من جنسها، وقال أبو حنيفة كل ما على الأرض من جنس الأرض ومن غيرها. ولعل مذهب الإمام أبي حنيفة أرجح الأقوال في هذه المسألة. قوله لصلاة الفجر أنهم تمسحوا من أجل هذه الصلاة، وقوله لصلاة أي مستقبلين لهذه الصلاة، فاستدل به على أن التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت. قوله فضربوا، قال طائفة لا بد من الضرب على الأرض، وبالتالي لا يصح ما لو لم يكن هناك ضرب على التراب. والجمهور على خلاف هذا القول، قال فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، فيه مشروعية مسح الوجه في التيمم وهو محل إجماع على أنه من الواجبات. وقوله ثم عادوا فيه مشروعية الضربة الثانية في التيمم، وقد قال جماعة من العلماء بأنه يجب أن يكون هناك ضربتان، ولعل الأظهر أنه يجوز الاكتفاء بضربة واحدة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بضربة واحدة كما سيأتي. وقوله فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب، فيها أنه عند الوضوء يمسح إلى المناكب والآباط، وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء، وإنما بعض الفقهاء قال يكتفي بمسح الكفين ولا يمسح الساعدين، وقال بعضهم يمسح الساعدين إلى المرفقين. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباط، قال ابن الليث إلى ما فوق المرفقين.
وهذا أحد الأمور التي قدح في الرواية السابقة بها، فإن أحمد بن صالح قد انفرد بذكر الآباط والمناكب، والمنكب هو الحد الفاصل بين الكتف والعضد، الحد الفاصل بين الكتف والعضد، لكن المنكب هو في الخارج في الجهة الخارجية، والإبط في الجهة الداخلة من جهة الجسم. فالمقصود أن جماعة قد رووا هذا الخبر عن ابن وهب ولم يذكروا فيه المناكب والآباط. نعم.
قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش
أولات
أحسن الله إليكم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر رضي الله عنه وقال: حبست الناس وليس معهم ماء. فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه، قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا الناس. قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس، ورواه معمر عن الزهري ضربتين، وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عن عمار، وكذلك قال أبو عويس عن الزهري، وشك فيه ابن عيينة، وقال مرة عن عبيد الله عن أبي أو عن عبيد الله عن ابن عباس، ومرة قال عن أبيه، ومرة قال عن ابن عباس. اضطرب بعيين فيه وفي سماعه عن الزهري، ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت.
نعم، هذا الخبر كما ترى وقع في إسناده اضطراب كثير في روايته، ولذلك طعن في بعض أهل العلم بسبب ذلك. وقوله عرس أي نزل من راحلته على الأرض لينام ويستريح في آخر الليل، التاريس النزول في آخر الليل. قوله بأولات الجيش أي مقدم الجيش. وقوله عقد لها من جزع ظفار، هذا نوع المواد التي تتكون منها هذا العقد. وقوله فتغيظ عليها أبو بكر أي غضب عليها وتكلم عليها وقال لها: حبست الناس وليس معهم ما. قوله رخصة التطهر بالصعيد أي التيمم، أي آية التيمم. نعم.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ فقال: لا، وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: كيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. قال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم أجد الماء فتمرغت في صعيدي كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح بهما وجهه. فقال له عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟
هذا خبر صحيح الإسناد وقد رواه الشيخان. وقوله كنت جالسا، شقيق بن سلمة أبو وائل من كبار التابعين ومن كبار أصحاب ابن مسعود، قال: كنت جالسا بين عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا؟ عبد الله بن مسعود كان يرى أن التيمم خاص بالحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فإنه لا يكفي فيه التيمم، هكذا يقول عبد الله بن مسعود. وغيره من الصحابة يقولون بأن التيمم كما يجزئ في الحدث الأصغر يجزئ في الحدث الأكبر. قوله لو رأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم، ماذا يفعل؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا يتيمم، وإن لم يجد الماء شهرا، لأنه جنب، إنما يتيمم عند ابن مسعود من أحدث الحدث الأصغر. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأمر بالانتقال إلى التيمم عند عدم وجود الماء. وقد سبق في أول هذه الآية ذكر التيمم، ذكر الوضوء، وذكر الاغتسال من الجنابة. فقال عبد الله: بأننا نعتبر مآلات الأفعال، لو أجزنا الانتقال من الاغتسال إلى التيمم ورخصنا لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. ففي هذا دلالة على أن الصحابة كانوا يستدلون بسد الذرائع، ولكن ابن مسعود هنا خالف، استدل بسد الذرائع في مخالفة النص، وحينئذ نقول سد الذرائع احتج به ما لم يخالف نصا. فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا، يعني إنما كرهتم التيمم لهذا، أي خوفا من أن يترك الإنسان الاغتسال في حال البرد. قال عبد الله بن مسعود: نعم. فقال أبو موسى: عندنا حديث في هذا الباب، ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت؟ لأن عمر يرى مثل رأي ابن مسعود أن الجنابة لا يتيمم منها. فقال له عمار: بأنني قد وقعت لي حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. هو يعرف أن الاغتسال يكون بتعميم الماء على جميع البدن، فظن أن التيمم الذي يكون بدل الاغتسال بتعميم الضرب على التراب بجميع البدن، ولذلك تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة في الصعيد. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، أي بينت له الواقعة التي وقعت مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. قوله يكفيك أي يجزئك، ففيه دلالة على جواز الاكتفاء بما ورد في هذا الخبر من أعمال التيمم. فضرب بيده على الأرض، استدل بذلك أحمد وجماعة على أن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يضرب إلا ضربة واحدة. فضرب بيده على الأرض، استدلوا بهذا اللفظ، استدل أحمد والشافعي بهذا اللفظ على أنه لا يضرب إلا على الأرض، ولكن هذا فعل لا يدل على انحصار المجزئ فيه. قوله فنفضها، أي نفخ بفمه في يده ليطير الغبار الذي علق بيده، ففيه دلالة على جواز مثل ذلك. ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، فيها أن التيمم يجزئ فيه المسح على الكفين كما هو مذهب أحمد، خلافا للجمهور الذين يرون أن التيمم لا بد أن يمسح فيه الساعد. قال: ثم مسح وجهه. في هذا الخبر أنه ابتدأ بمسح اليدين قبل مسح الوجه، ولذا قال طائفة بأن الترتيب بين الوجه واليدين ليس واجبا في التيمم، وقال آخرون هذا الخبر في التيمم عن الاغتسال، التيمم عن الاغتسال لا يجب فيه الترتيب بخلاف التيمم عن الوضوء. فقال عبد الله بن مسعود: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار ولم ير جواز التيمم بدلا عن الاغتسال؟ ولكن كما تقدم أن العبرة بالنصوص الشرعية، وأنه لا يلتفت لقول أحد مهما كانت منزلته في مخالفة الأحاديث النبوية. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم من السعداء وأن يبعد عنكم حال الأشقياء، كما سأله جل وعلا أن يغفر لكم ذنوبكم وأن يسبغ عليكم نعمه وأن يدر عليكم رزقه. اللهم تقبل منهم الصيام والقيام، اللهم وفقهم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تعتكف إذا استثفرت؟
نعم، يجوز لها ذلك، فقد ورد عن بعض النساء في زمن النبوة أنهن اعتكفن وهو الدم يخرج منهن مستحاضات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أحكام التي لا تميز؟
من لم يكن عندها عادة سابقة ولا تمييز فإنها تجلس ما تجلسه غالب النساء، إذا كانت مثلا امرأة مبتدأة أو ناسية لعادتها السابقة ولم يكن عندها قدرة على التمييز فإنها تجلس غالب ما يجلسه غالب النساء، وهو 6 أيام أو 7 أيام تبتدئها من بداية الشهر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خشي العبد خروج وقت الصلاة ولم يبقى إلا قدر التيمم لكي يدرك الوقت، هل يشرع له التيمم؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف، والأظهر من قولي أهل العلم أن التيمم في هذه الحال مشروع، أن التيمم في هذه الحال مشروع، وذلك لأنه يريد أن يدرك آخر وقت الصلاة. وهناك طائفة قالوا بأن الوقت يتوسع في حق من كان كذلك ما دام يشتغل بشرط من شروط الصلاة، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة مذهب الإمام مالك في وجوب الدلك في الغسل، حيث أن الغسل لا يسمى غسل إلا مع إمرار اليد مع الدلك؟
على كل، هذا هو المشهور عند الفقهاء من مذهب الإمام مالك، أنه يشترط في الاغتسال الدلك، قال لأنه لا يسمى اغتسالا إلا به، وهذا هو المشهور في كتب الفقهاء فيما ينسب إلى الإمام مالك من مذهبه، وقد قيل بأنه رجع عن هذا القول، لكن ما تقدم هو المشهور من كتب أصحابه والمشهور من النقل عن غير المالكية من مذهب مالك في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يفعل من تعذر عليه الاغتسال لمرض أو برد ولكن يقدر على الوضوء الأصغر؟
نعم، سيأتي معنا إن شاء الله حكم هذه المسألة والقاعدة فيها، فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيغسل ما قدر عليه من أعضاء بدنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر التيمم رافعا أم مبيحا؟
نعم، سيأتي الخلاف في هذه المسألة، فعند أحمد والشافعي أن التيمم مبيح وليس برافع، وعند مالك وأبي حنيفة أنه رافع، وظواهر النصوص تدل على أنه رافع مؤقت حتى يجد الماء، لما ورد عند البزار بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فسماه طهورا. ويترتب على هذه المسألة ثمرات، منها: هل يشترط في التيمم دخول الوقت أو لا يشترط؟ وهل يكفي التيمم لأكثر من صلاة أو لا بد من تيمم آخر لوقت كل صلاة؟ ولعلنا إن شاء الله نفصل في هذه المسألة فيما يأتي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو توجيهكم لمن يعاني من خروج دائم للبول، وما هي الأحكام التي تخصه؟
يوجد عند بعض الناس خروج للبول بسبب عدم انقباض أعصابه بعد خروج البول، وهو خروج حقيقي للبول، والعلاج في مثل هذا يكون بأمور: أولها بالنضح، ينضح على ذكره وسراويله الماء، فإذا وجد رطوبة أحالها إلى ذلك الماء. وثانيا عليه عدم الالتفات إلى ذكره في هذا الحال، ولا يشتغل بالتفتيش في سراويله وثيابه. والأمر الثالث عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل والاستعاذة من عدوه الشيطان، فإنه بعد مدة تبدأ أعصابه تستمسك، ومن ثم لا يخرج شيء من البول بعد ذلك. جرب مثل هذا كثيرا، ويحتاجون في الغالب إلى 3 أسابيع إلى 4، ويتوقف ويقف معهم البول ولا يعود للخروج مرة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى في دراسة الفقه؟ هل يدرس على أهل الحديث أم على المتون الفقهية؟
لا يمتنع أن يجمع الإنسان في دراسته بين علمي الفقه وعلمي الحديث، فإنه بذلك يجمع العلمين في وقت واحد، ولا يلزم أن يكون الإنسان منحصرا بكتب الفقه. دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها دراسة لألفاظ المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ندرس الحكمة التي قال الله تعالى فيها: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وثانيا فيها دراسة الإسناد ومعرفة كيفية الحكم على الأحاديث. وفيها ثالثا دراسة لغوية، لأنه يدرس بعض الألفاظ التي تمر في الأحاديث ويعرف معناها في اللغة. وفيها دراسة استنباطية، بحيث يتعود الإنسان على استنباط الأحكام من الأدلة. وفيها دراسة المسائل الفقهية، ولذا فيها من الفائدة الشيء الكثير. ولو كان في حق المبتدئ، فإن المسلم الجديد في عهد النبوة إنما كان يتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع آيات القرآن، ومن ثم حصر التعلم لأحكام هذه الشريعة بكتب الفقهاء ومختصراتهم، هذا حكر للدين في مثل هذه الكتب بدون دليل شرعي. لا بأس أن يدرس هذه المختصرات ويتعلم من خلالها، لكن هذا لا يعني انحصار طرق تعلم الفقه بذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سألوه جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.